أظن بأن بالأمس بدأنا في الشهر الأول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ولنا وقفات باقية حول قول المؤلف رحمه الله تعالى وعقيدتي. أولا، نحن نعلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدته هي عقيدة السلف الصالح، وأنه رحمه الله تعالى من أحرص الناس على اتباع سلف الأمة، وما من قول يقوله في مسائل الاعتقاد إلا حرص أن يأتي به أو يأتي عليه بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان فيه فهم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دامت عقيدة شيخ الإسلام هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة سلف الأمة، فإن السلف لهم مصادر في عقيدتهم يعتمدون عليها في أخذهم هذا المعتقد. أول هذه المصادر هو كتاب الله تعالى، وكتاب الله هو العمدة لمن أراد النجاة ولمن أراد الوضوح ولمن أراد الاهتمام في كل جزئياته صغيرها وكبيرها. واعتبر سلف الأمة الكتاب هو المصدر العظيم الذي يعتمد عليه، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور الغيبية التي لا تطلع عليها العقول، فمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية الستة كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل لا نستطيع الوصول إليها بعقولنا، وإنما لا نصل إليها إلا بخبر صادق. ولا شك بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالى. المصدر الثاني هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله قد بين في كتابه أن محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجه، دل على أنه لا يمكن أن يأتي بشيء في الهوى، وإنما يأتي مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاءنا عن الله أخذنا به، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، لأنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح هو مصدر الثاني عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. ولم تربط العقيدة بمسائل العقل ليعتبر مصدرا مستقلا استقلالا كليا ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، وإنما جعل العقل دالا لمعرفة الكتاب والسنة. والسبب لأن العقل مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يحكم على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وعلى أخبار الرب سبحانه وتعالى؟ ثم إن العقول محدودة وإطارها ضيق ولا تستطيع التجاوز عن الحد الذي حدها الله لها. وأما من تجاوز بعقله عما خلقه الله عليه فإنه يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. ثانيا، أن العقل ضعيف التأثر وسرعان ما يتحير الإنسان سبحان الله في هذا الأمر، يدخل عليه الإنسان بتصور جاذب به ثم تجده بعد ذلك ينطلق إلى أحد فيغيره بمفاترات وغيرها ثم يرجع لك بصورة غير الصورة التي دخل عليك من قبل. ولهذا عقول الناس تختلف باختلاف المؤثرات والأجواء التي يعيش فيها. وسبحان الله، كم من الناس عاشوا في بلاد الإسلام وكانوا على خطاء ونقع، ولما انطلقوا لبلاد الكفر بعضهم نسخت عقولهم وبعضهم تأثروا بما تعلموا به فجاءوا بأمور جديدة على الناس لم تكن معروفة، مما يدل على أن العصر يتأثر بالمؤثرات التي تحيط به سواء كانت النفس أو الهوى أو التعلم أو غيرها، فلا يمكن أن يكون معتمدا أبدا أن يعتمد عليه في مسائل السداد. ولهذا غزا الفلاسفة، ولئن كان الناس يسمونهم فلاسفة ينسبونهم إلى الإسلام، وفي الحقيقة بعضهم لا ينسب للإسلام نظرا لأقوالهم منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يميز أو يتميز أهل السنة والجماعة بخصيصة أنهم يأخذون عقيدتهم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذون بفهمهم، وإنما يأخذون بفهم الصحابة، وفهم الصحابة هو العمدة نظرا لأنهم عاصروا التنزيل وأدرى بمقاصد الشرع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم كل شيء ولم يترك عليه ولم يترك شيئا من أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها له، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه، لا يزيغ عنها إلا هذه. وبذلك كان اعتمادنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا قويا في مصادر التلقي. ولست ذكر في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا بالأمس إن سلف الأمة دائما ينتسبون للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما تميز به، فكتب في رسالة لعبيد الله بن يحيى كما روى الإمام ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاطر يبين له منهجه رضي الله عنه وأرضاه، لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابه أو عن أصحابه رضي الله عنه، أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود ونجد أمرا عجيبا وتنبيها لطيفا هنا. مسائل الاعتقاد نجد أنها جاءت تلقينية، قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، كلها مسائل عقيدة تلقى الأمة إلى قيام الساعة أن تتمسك بها، مما يدل على أنها توقيفية يتبع فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يلين الإنسان به ربه ويؤمن به في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. بعد أن أخذنا مصادر العقيدة ننطلق ونتكلم سريعا حول ما تتميز به العقيدة الإسلامية، ونقول إنها تتميز بمزايا. أول هذه المزايا أن العقيدة تعتبر من الأمور الغيبية، إذ لا يعلم حقائقها، وإن كنا نعلم مدلول الدهر وإنما فيما يتعلق بذات بكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم أن لله ملائكة، لكن كيف هؤلاء الملائكة، ما قولهم، ما لونهم، ما الذي يعني مع مهمتهم 100% دقيقة؟ ورد لنا بعض من الملائكة لهم بعض من المهمات، ورد لنا بعض من صفاتهم، ورد لنا بعض من وظائفهم رضي الله عنهم، ورد لنا بعض من أصنافهم، لكن الحقائق والكيفيات لا نعلمها. منها كذلك ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، نحن نعلم بأن الله موجود ونعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتصبح هذه الأصول بعض من هذه المسائل الاعتقاد غيبية لا يمكن إطلاقا أن ندركها إلا على ضوء الكتاب والسنة. منها كذلك أنها توقيفية، ويقصد بالتوقيفية أنه يتبع فيها الكتاب والسنة، وهذا تتميز بها، فلم يجعل الله للعقول فيها مكانا. ولذلك سنقول إنها ليست محط لاجتهاد أحد من العلماء، وليس لأحد أن يغير مسائل الاعتقاد من وجه من الوجوه، منها أنها عقيدة الوسط، وتتميز وسطية هذه العقيدة في أمور كثيرة. والوسط هنا يقصد به أنها عقيدة بين ليست بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، فليست كالعقائد الأخرى التي فيها نوع من الانفراط والتغير والزيادة والنقص. ولذلك ذكر أن عقيدة السنة والجماعة وسط بين الأديان كلها، ففي اليهود هم الذين وصفوا الله بالنقائص وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا قد دعاهم الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ونجد أنها في المقابل وسط بين الطائفة النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأن له صفات، بأن أعطوه صفات للرب سبحانه وتعالى وجعلوه له حق التصرف في الإحياء والممات وله حق التصرف في الكون كله، وأصبح أهل السنة وسط بين هؤلاء، فأثبتوا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهكذا في مسألة العبودية، فهم وسط بين الجهريين الذين ينكرون وجود الله تعالى بالكلية، وكذلك في عصر الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة ماتة، وفي الجهريين الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبين الطوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة، فقريش حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله، وجاءت هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لتعلن للناس أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وعجبت قريش ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مستنكرين لهذه الألوهية. وهم كذلك وصفوا في أمور متعددة، ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وسطية أهل السنة والجماعة بكلام النفيس، بين فيه أنهم وسط بين الملل السابقة، كما أنهم وسط بين الطوائف التي نعيش أو تعيش بين ظهراني المسلمين، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المشبهة والمعطلة. فالمعطلة نفت الصفات كلية وقالوا إن الله ليس له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، ووسط بين المشبهة الذين يقول إن يد الله مثل يدي وسمع الله مثل سمعي، قاتلهم الله أن ينفقون، فإن هذا أمر لا يجوز لنا بوجه من الوجوه، بل لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسط بين القدرية الذين ينفون القدر، وهذا ينطبق على المعتزلة، وكذلك الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، وسط بين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم خارجين من الإسلام، وبين قوائم تؤلف بعض من الصحابة وتعظمهم وتجعل لهم تصريفا في الكون وتدبير. ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة، ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. من المزايا أن عقيدة الإسلام عقيدة ثابتة، وهي لا تتغير على مر العصور والدهور أبدا. وسبحان الله، من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له اشهد بأني لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن في عصرنا من أراد الإسلام نأمره بقضية الشهادتين، ونجد عقيدتنا التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدتنا الآن، بل إن من تمسك بها سيستمر إلى قيام الساعة، لا زيادة هناك ولا نقص. ونجد في مقتضى الثبات هذا بمعنى أنه لا يجب تطويرها على مدى العصور أبدا. وسبحان الله، إنك إن تنطلق إلى تاريخ الكنيسة ترى عجبا، في كلما مر عليه قرن أو قرنين اجتمعت مجلس الكنائس فطوروا العقيدة لتناسب العصر، وما من عصر إلا وتجد فيه تجديدا وتغييرا. أما عقيدتنا نحن هي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما كان عليها الإمام أحمد رحمه الله، هي ما كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي ما كان عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قيام الساعة، هي ثابتة لا يجوز تغييرها ولا يمكن أن يزال فيها ولا أن ينقص منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة بأمتي على الحق منصورة، وذكر أنها أي إلى قيام الساعة، وذكر شيئا من خصائصها ومن صفاتها، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. منها من المزايا أن العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع العقل السليم أبدا، ولذلك نجد في القرآن جاءت آيات بأمر العقل بقضية التدبر، تعتبر يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إلى غير ذلك، لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمور وأن يتمسك بها. وليس هناك نص أبدا يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقا، ولذلك قلنا إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تستحيله العقول. منها كذلك أن عقيدة الإسلامية عقيدة مبرهنة، فما من جزئية من جزئياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص من كتاب وسنة فلا تقبله أبدا. ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، جاءت قل هاتوا برهانكم، أعطونا دليل على هذا الشيء، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن دخول الجنات ودخول النار لا يكون إلا على مسائل الاعتقاد، ولهذا ذكر الله عن اليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أنكم لا دليل لكم ولا حجة، بل إنكم مفترون على الله. فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة تتبع قضاياها وجزئياتها بالحجة الدامغة وبالدليل الناصح الصحيح الثابت عن الوارد في كتاب الله أو وارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك أن العقيدة الإسلامية ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدا، ولذلك لا نجد تعارض بين آيات القرآن ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين جزئيات العقيدة، بعضها ينقض بعضا، بل كلها بعضها يوافق بعضا ويؤيد بعضا، وتمشي في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المزايا كذلك أن العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة، وتميز وضوح هذه العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك لا نجد في مسائل الاعتقاد شيئا من الغموض، ولئن كان وجد عند بعض الناس شيئا من الغموض فلعل السبب في ذلك جهل هذا الإنسان بمعتقده وعدم معرفته له، وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها أبدا، كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في مسائل الاعتقاد لا يحبر على أحد ولا يقال لأحد إنك لم تبلغ الرتبة فلا يمكنك أن تصلك هذه المسائل الاعتقاد، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه العقيدة على أبي بكر وعمر كما يعرضها على الأعراب الذي يتبع الإبل ويتبع الراعي وغيره، وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية. لم يخبئ النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته على أحد، بل لم يكن النبي يقول لمن ليس له علم إنك لم تبلغ الرتبة انتظر فترة من الزمن حتى تترقى وتصل إلى مرتبة تعرف فيها مسائل الاعتقاد. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل ومع ذلك يأمره بأصول الاعتقاد والإيمان، ويأتيه سيد القول وربما العالم وربما أعلى الناس رتبة ويعرف عليه أصول الاعتقاد كما يعرفها على هذا وهذا سواء، يأمرهم بتأصيل هذه المسائل الاعتقادية. والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية إنه لا يمكن أن توجد مسائل غامضة، وكم نجد من الناس الذين دخلوا في دين الله تعالى من النصارى سبب إسلامهم ما يجدون من الوضوح ولله الحمد في مسألة التوحيد وفي مسألة العقيدة، ويجدون إشكالات وغموض في مسائل الاعتقاد عندهم ولو سألوا عتب عليهم ولم يقبل منهم أن يسألوا نظرا لأنها مراتب عندهم. ويشابه النصارى غلاة الصوفية الذين يقولون إن من سأل منح أو سحبت منه بركة العلم ولم يستفد من الشيخ، ويقال إنك لم تصل إلى رتبة انتظر حتى يرقيك الشيخ إلى هذا المستوى، هذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة وليس في عقيدة سلف الأمة. تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل أحد من أراد أن يستفيد منها، فهي ولله الحمد واضحة وبينة بيانا كاملا. ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يرسي معالم العقيدة ويؤصلها في ملوك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن ولله الحمد فيها شيء من الغموض. من الأصول التي مما تتميز به كذلك أنها عقيدة فطرية، ويقصد بأن الفطرية في هذه العقيدة أنها لا تعرض على صاحب فطرة سليمة إلا قبل هذه العقيدة قبولا تاما ورضي بها ولم يجد شيئا من المعارضة في نفسه لهذه العقيدة، بخلاف العقائد الأخرى فكم تجد فيها من الغموض، وكم تجد أن النفوس تنفر منها ولا تقبلها، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه، قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونئذ البنات ونأتي الفواحش ونأكل الربا ونسيب الجوار إلى غيره، ولكن أتانا الله بهذا الدين بما جاء به محمد بأمر بالتوحيد وبحسن الجوار وبر الوالدين وبصدق الحديث والأمانة. فقال النجاشي بعد ذلك قابل لهذا الدين لأنه على الفطرة، قال إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسى وأمر به موسى عليه الصلاة والسلام. منها كذلك قالوا بأنها عقيدة شاملة، ويقصد بها أنها العقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة وتغذي نفس الإنسان واحتياجه، وإن الإنسان سبحان الله يجد في نفسه فراغ ويحتاج إلى شيء من الإجابات على أمور كثيرة، يحتاج إلى الإجابة لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، إلى أين ينتقل إذا مات، ما مصيره بعد الموت، إلى غير أسئلة تحتاج إلى إجابات. ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة، ولذلك الله يقول ألا يعلم من خلق وهو الدقيق الخبير، إلى غير ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النشوع والوضوح. ننتقل إلى جزئية عنصر آخر وهو منهج السلف في تقرير عقيدة يتميز السلف الأمة بمنهج فريد على سائر الطوائف كلها، ونجد أن هناك مناهج عديدة للمعتزلة مناهج وللخوارج مناهج ولكل طائفة منحرفة لها منهج في تقرير مسائل اعتقادها. أول ما يتميز به سلف الأمة في تقرير العقيدة تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقاد وعدم رد شيء منها، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وجعل الله الكتاب والسنة باقيتين إلى قيام الساعة خالدة يستفيد الناس منها في مسائل النزاع والاختلاف، وبينه الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الله والرسول جاء الأمر بالرد إلى الله والرسول في مسائل الاختلاف. منها الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة، بل في المسائل كلها في الفروع وفي في مسائل الرسول، يعني في أصول الإيمان وفي مسائل التشريع التي وردت في صلاة وزكاة وغيرها. منها كذلك عدم الخوض في مسائل الاعتقاد في مما ليس للعقل فيه مجال، وهي فيما يتعلق بالمسائل الغيبية، فإن العقل له حدود معينة، ومن منهجهم أن رحمهم الله ورضي عنهم أنهم لا يدخلون العقل فيما لا يقدر عليه أبدا، ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود التي جعل الله له من الحدود، فلا يجاوزونه الحد الذي حده الله له، ولذلك انضبطت عقولهم وانضبطت قلوبهم وجوارحهم فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. منها كذلك عدم مجادلة أهل البدع ومجادلتهم، ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود التي لا يستفاد منها، وليس المعنى ذلك أن لا يرجع على المرتجعة وأن لا يبين بطلانه. فلقد وقد أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى في وجوه المرتجعة وألقموهم الحجر، فشيخ الإسلام ابن تيمية كمله من الصلاة والجولات، قبله الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المرتجعة مبينين بطلان ما هم عليه وانحرافهم عما كان عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالمجادلة تلك المجادلات التي تعقد في المجالس العامة، والمناظرات التي يجلس فيها الصغير والكبير ويسمع لها الذكر والأنثى والعالم وغير العالم، فتلك مجادلات ربما يكون لها نوع فيها خطر. ولقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له آلاف ناظر المبتدعة والمعتزلة، وكان المعتزلة قد كان لهم صولات وجولات في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكانوا لهم الصدارة في تعليم الناس وفي الإفتاء وفي تدريس الناس وغيره، وكانوا يعقدون المناظرات أمام الناس في المساجد وغيره. ولما قيل للإمام أحمد ألا تناظرهم؟ قال ليس من نفس في قضية المناظرة والمجادلة، وإنما أخشى أن أرد ردا فلا يفهمه بعض من الحضور فيكون لبعضهم فتنة، يعني أنه يوجد في قلبه نوعا من الشكوك. وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب وقد ناظروا هؤلاء المبتدعة وبينوا عوارهم وفضحوهم رحمهم الله ورضي عنهم. منها كذلك من منهجه قلنا عدم مجالسة المبتدعة، ويقصد بالمجالسة تلك المجالس التي يطمئن إليها، بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر بهم. وكم من الناس تأثروا بمجالسهم للمبتدعة، بل أعظم ما يكون من ذلك ضعف قضية الولاء والبراء في النفوس، مما يؤدي إلى قضية محبة المبتدعة والأنس بهم والبشاشة بوجوههم، وعند ذلك يضعف في نفسه النصح لهم ودلالتهم للحق ومناظرتهم وبيان الحق الذي قد تمسك به. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن حضور مجالس الحارث المحاسب وغيره، نظرا لأنه لديه شيء من مذهب الكلابية، وكان السبب يمنعون من حضور مجالس المبتدعة مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. منها كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، ولعل ذلك يدل على أن الشيطان إلى الواحد أقرب، لكن من كان مع جماعة المسلمين من علماء الأمة ومن كبارهم ومن موجهيهم وممن الدافين للحق من العلماء والدعاة وغيرهم كان على الحق، خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقضية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. أنبه تنبيها لطيفا بقضية أدب الطلب، ولعلك ذكرته نحتاج إليه، وهو قضية السؤال. ينبغي أن نعلم أن من منهج سلف الأمة في مسألة السؤال والإجابة عليه، كان السلف رحمهم الله تعالى يتوضعون من الإجابة عن الأسئلة ولا يستشركون لها. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم في آداب الطلب رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم إذ يسألون عن مسألة يحيلها على أخيه، قال فتبدأ كل يحيل على أخيه ليس استشرافا للفتية. ونقول للأحبة ينبغي لك إذا سئلت عن مسألة إن كان معك أو تعرف الحق فيها كالشمس فلا مانع من الإجابة، ولكن إذا وجد في المجلس من هو أعلم منك وأحسن منك في التأصيل والتقييد فينبغي أن تسكت ولا أن تستشرف لها. ولهذا روي أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار، ولأن قضية بيان الحكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره إن هذا بيان أن هذا هو قول الله أو هذا هو الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإفتاء في هذه الأمور خطره عظيم لأنه ينسب إما إلى الله في قضية الحكم أو أن هذا هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على الإنسان أن يربي نفسه على قضية الورع عن الإفتاء. ولهذا ذكر بعض السلف رحمه الله تعالى مبينا واقعا كان يعيشه ومحذرا منه: انكم لتفتون في امور لو كان في عهد عمر لجمع اهل بدر وجمع كبار الصحابه يستفتيهم فيها. والعجب نجد بعضا من المبتدئين في طلب العلم يفتي في قضيه الطلاق بالثلاث ويفتي في مسائل الحيض ويفتي في مسائل عظيمه، يعجب الانسان كيف يجرأ سمع فتوى وانطلق بها، وليس الامر بقضيه الفتوى انه عرفها ثم يلقيها، بل انه يقيس عليها وينظر لها ويعطي مسائل متعدده استنباطا من هذه، وما علم انه ربما يقع في امر ويخطئ فيه ويصبح هذا الرجل يتدين لله بغير علم، فاصبح هذا الانسان قد اضله بدلا من ان يهديه الى هذا الامر. اتذكر قصه من اللطائف، وهي قصة الوقت مع شيخنا العلامة حفظه الله وأمد في عمره. وأقول للأحبة أرسل القاعدة التي قد مضت: كلما ازداد علمك كلما عرفت بأنك على جهل وتحتاج إلى زيادة علم. أتذكر أني زرت شيخي حفظه الله وأمد في عمره مع أحد العلماء الكبار، وهو في مصاف علمائنا الكبار الذين يشار إليهم بالبنات، وكان كنت معه في استفتائه في بعض المسائل جمعناها لعرضها على شيخنا العلامة، وكانت في مسائل من المسائل المعقدة. وجاء العالم الكبير الذي جئت معه يعرض على الشيخ بعضا من هذه المسائل، ثم لما عرض عليه السؤال قال: إننا لم نجد كلاما لأهل العلم كثيرا وبضاعتنا في هذه المسألة قليلة. فقال عالم الأمة شيخنا العلامة أمد الله في عمره: كلنا قليل العلم، كلنا قليل العلم، ووقفت مذكورا. عالم كبير وفي مصاف كبار العلماء ومع ذلك يقول قليل العلم، وعالم الأمة يقول كلنا قليل العلم. وأقول للأحبة: إذا كان هذا كلام العلماء الكبار فمن نحن أمام هؤلاء؟ مما يجب لنا أن نحرص على الزيادة في العلم وعلى الحرص على القراءة والتحصيل والاستفادة شحذا للهمم في المواصلة وفي الطلب، وهذا هو الواجب علينا أن نسير على ضوئه. ننطلق إلى الشطر الثاني، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا على رزق الهدى، ولعلنا نشم من قوله رزق الهدى حسن تلطف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث لم يأنف من هذا السؤال ما هي عقيدتك أنت، بل تلطف به. ويظهر من هذه أن لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذه العبارة أنه يدعو له بالهداية إلى صراط الله المستقيم وإلى المعتقد الصحيح، وأن الهداية هي بيد الله وحده لا شريك له. ويستفيد فائدة أن السؤال عن الأمر الذي يشكل على المسلم من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب تحصيل العلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. وينبغي أن نعلم من قول المؤلف رزق الهدى للهداية يسأل أنه ليس كل سؤال يكون سببا للهداية، وإنما السؤال الذي يكون مقصد الإنسان به معرفة الحق والتمسك به والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الذين يهتدون. ولكن الأسئلة التي كان يعرضها المشركون من محمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولن نؤمن لك حتى تنزل لنا من كتابا من السماء نقرأه، ولن نؤمن لرقيك، تجد أنه أسئلة لا يريدون منها الحق، فهؤلاء لم يرزقوا للهداية. وينبغي أن نستفيد هنا فائدة أنه ينبغي للمسلم أن يكون همه وقصده الوصول للحق والبحث عنه، فإذا كانت هذه نيته فإن الله يوفقه ويهديه ويرشده لمعرفة الحق. فائدة أخرى نقول إن البداية لا بد فيها من عمل الأسباب، وليست الهداية تنزل على الناس من السماء. ولذلك نقول لأحبتي من اللقاء، قد تأتي لأخ لك أو لقريب لك لا يصلي، ثم تقول له يا أخي اتق الله صلي، أدي الصلاة، فتجد إجابته عجيبة، فيقول لك يا أخي احمد الله أنت الله هداك وأنا ما هداك. اسأل للهداية، يريد أن تنزل عليه الهداية من السماء؟ لا. ولهذا قال شيخ الإسلام رزق الهدى بل الهداية فيه، من بحث عن الهداية وفقه الله وسدده وسدده على الخير. ولهذا أبو ذر لما بحث عن الهداية وعن الدين، وعمرو بن عنبة لما بحث هداه الله، لكن لو جلسوا ولم يسألوا ولم يبحثوا لن تنزل عليهم الهداية فقط، بل لا بد. ولهذا قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إذا لا بد من قضية العمل حتى ترزق الهداية وييسر الله لك أمورها. في قول المؤلف رحمه الله رزق الهدى، نحل عبارات المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا الرزق بالكسر هو ما ينتفع به، وبالفتح الرزق هو الإعطاء، وقيل أصل الرزق الحظ، ويقال رزقه الله أي أوصل إليه رزقه. ونحن نعلم أن من صفات من أسماء الله تعالى أنه الرازق، وهو سبحانه وتعالى يرزق الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، وهو الخالق للأرزاق سبحانه وتعالى، وهو معطي الأرزاق معطي الخلائق سبحانه وتعالى هذه الأرزاق، وهو الموصل لها سبحانه، مما يدل على أنها أولا وآخرا هي من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن رزق الله ينقسم إلى قسمين، رزق طيب ورزق خبيث، ولعل من هذه الكسب الخبيث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الكاهن وحلوان الكاهن وكسب البحر البغي، وكذلك قال في كسب الحجام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بصفة النقص. والعجب من المعتزلة أنها تقول إن الرزق الحرام ليس برزق، أو إن المسألة المال الحرام ليس برزق وأن الله لا يرزقه. والسبب قالوا بناء على تأصيلهم في مسألة أصل من أصول المعتزلة الخمسة وهو العدل، وقالوا إن الله لا يرزق الحرام أبدا وإنما الله يرزق الحلال. قالوا فلو كان الله يرزق الحرام ثم يعذب عليه لكان عندهم ظالما، وهذا الكلام باطل وغير النتيجة. قالوا الله عادل، فإذا الله لا يرزق الحرام، وكذلك الله لم يفرض المعاصي على العبد وغيرها من الأصول التي تكلم عليها المعتزلة. قول المؤلف رزق الهدى، قال العلماء رحمه الله تعالى الهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة، وقيل إنه هو الدلالة بنقطة. قال ابن سيد الناس الهدى ضد الضلال، قال وهو الرشاد والدلالة. وسبحان الله يجد في اللغة العربية بعضا من الأمور يريد العلماء أن يعرفوها فيأتون بضدها، فيقول الليل ضد النهار فقط ولا يحتاج إلى قضية تعريف، ومثله إذا قالوا في قضية الهدى هو ضد الضلال والضلال هو ضد الهدى، كأنه من الأمور التي يعرفها الناس ومن الأمور اليقينية. قد ورد في القرآن آيات كثيرة في مسألة الهدى، والله قال إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال، وبينا طريق الإيمان وطريق التوحيد، ولكنهم استحبوا الضلالة على الهدى فلم يريدوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقيل انهم مهديين اي الذين هداهم الله تعالى الى الحق، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين هدوا للحق. وقال من اسماء الله، وقال بعضهم ان من اسماء الله الهادي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سوره الفاتحه عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال الهدى يطلق ويراد به الاطلاق الاول ما يخص القلب من الايمان، قال ما يخص القلب من الايمان، قال وهذا لا يقدر على خلقه في القلوب العباد الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لعلها تسمى بدايه التوفيق والالهام، ويدل على هذا قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول الله تعالى ليس عليك هداهم، وفي قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح لصدره للاسلام. الاطلاق الثاني قال يطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلاله عليه والارشاد، كما في قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وهذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. وهذه يستطيع الأولى لا يقدر عليها إلا الله، أما الثانية فهي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللدعاة إلى الله، لأنهم يدعون الناس ويدلونهم ويرشدونهم إلى الحق، وللعلماء وطلاب العلم وللآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يستطيع لهم دلالة الهداية دلالة الإرشاد وتوضيح الحق وبيانه. والله قد قال إنما أنت منذر ولكل قول هاد. يجب أن نعلم أن الهدى لا ينزل على الإنسان من السماء، بل لا بد من بذل الأسباب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى سؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وكأن أول طريق لها البيان والدلالة. قبل أن يحدث للإنسان بيان ودلالة لا تحصل له لا يحصل له التوفيق والإلهام، وأصبح لا سبيل إلى البيان إلا من والدلالة إلا من جهة الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة، لن تستطيع دلالة الناس إلى الحق إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم. فمن أراد أن يدل الناس إلى الحق بدون أن يكون مستنده النبوة أو الرسالة فهو لن يستطيع إيصال الناس إلى الحق. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب على ذلك الهداية هداية التوفيق، وحصل له الفلاح والسعادة في الهدايتين جميعا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية لها مراتب، وهي الهداية العامة والخاصة لها مراتب عشر أمرها على عدد، ونختم بها إن شاء الله درسنا هذا اليوم. أول هذه المراتب الهداية هو التكليف، وهو أن يكلم الله عبده يقظة بلا واسطة، وهي أعلى المراتب، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه، وكما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. المرتبة الثانية مرتبة الوحي، وهذه تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المرتبة الثالثة مرتبة إرسال الملك إليه، وهو إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيوحي الله إليه بما أمر الله أن يوصله إليه. وهذه المرتبة كما كان جبريل يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جبريل يأتي إلى الأنبياء جميعا. وهذه المراتب الثلاث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم أبدا، وكل هذه المراتب الثلاث قد حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. من المراتب مرتبة التحديث، كما حصلت لمحمد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الأمم قبلكم محدثون فإنه في أمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا والمحدث
هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به، يعني يقذف الله في قلبه شيئا فيقول للناس سيحصل كذا ويحدث كذا، وقد حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل عديدة. لطيفة من اللطائف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذه الأمة ليس فيها محدثون كثير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الأمم السابقة، ويذكر العلة من ذلك والسبب، قال: استغناء بكمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلم تحتج إلى محدثين كثير، في هذا الأمر. والسبب لأن الشريعة قد كملت ولله الحمد، فلم يحوج الله الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى محدث أو إلى ملهم أو إلى صاحب كشف أو إلى صاحب رؤى كما يقوله الصوفية. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام، ولهذا ذكر الله في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، إذ نفشت فيه غنم القوم، ثم قال الله: ففهمناها سليمان. فالفهم نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء فيعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره. قال: ومثله قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يجلس في مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصدره في المجالس، فقال الصحابة الكبار: إن لدينا أبناء مثله في سنه، فلماذا لا يجلسون؟ فسأل عمر في عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ما تفهمون منه؟ قال الصحابة: إنه معناه أنه إذا فتح على النبي مكة فإنه أمر بالاستغفار. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: إن هذا دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن عباس فهما دقيقا، بمعنى أنها انتهت الرسالة وقد كملت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن أمر بقضية كثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. منها مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه. ولذلك الله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأصبح الإضلال الذي يحدث للناس عقوبة من الله تعالى بعد البيان. أما كون الناس يضلون وليس عندهم وضوح ولا أدلة من كتاب وسنة فهذا أمر معلوم، لكن بعد أن يبين لهم يحدث الضلال لا شك بأن هذا عقوبة، لأنهم أعرضوا عما ذكروا به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم هم المنحرفون. ذكروا أن البيان يحدث بأمرين: بالآيات المسموعة وهي القرآن وغيره، وبالآيات المشاهدة. ولعل كثيرا من الناس يصلون إلى الآيات المسموعة ويعرفونها، لكن الآيات المشاهدة لا تحدث لهم. والله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتعتبر من الآيات المشاهدة موت العلماء، لا شك بأنها آيات عظيمة وثلمة تحدث في الأمة، ونقص لا يشعر به ولا يعرف خطره إلا من كان متميزا وفاهما. منها الآيات التي تحدث في الأمم من الزلازل والبراكين وغير آيات، من الناس من يستعظ، ومن الناس كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فلا يستفيدون شيئا. المرتبة السابعة البيان الخاص، قال: وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهي هداية التوفيق والإلهام. منها مرتبة الإسماع، وسيأتينا في البيت الثاني سنتكلم على مرتبة الإسماع، والله قد قال في القرآن: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقصد بالإسماع هنا ليس إسماع الآذان، وإنما إسماع القلوب. ولهذا هم يسمعون الآيات ويسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، لكنهم لا يستفيدون. ولهذا الله قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. منها كذلك مرتبة الإلهام، والله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكان النبي، ومقصود الإلهام هنا أن يجعل في قلب الإنسان التمييز بين الحق والباطل. ولعل من الإلهام أن الإنسان إذا أذنب ذنبا سرعان ما يتوب ويعرف بجرمه وبمعصيته وبأنه خالف الحق، أو أنه إذا مر في طريق ميز بين أهل الحق والباطل، وميز بين أهل المعصية والطاعة، وميز بين الطريق الذي يأخذه والطريق الذي لا يأخذه. وهذا لا شك بأنها نعمة ينعم الله بها على من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقضية أن يلهم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولهذا يقال كل مؤمن فإنه قد ألهمه الله رشده. المؤمن ألهمه الله رشده، إذ أنه اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض، وأهل العقيدة الصحيحة ألهموا رشدهم إذ لزموا ما كان عليه سلف الأمة وأعرضوا عن أقوال أهل البدع وما كانوا عليه. قالوا والمرتبة العاشرة هي مرتبة الرؤية الصادقة. ولا شك بأن الرؤية الصادقة هي جزء من النبوة، وهي أن يراها المسلم أو ترى له. وسبحان الله تكثر الرؤى في آخر الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كان أول ما بدأ به الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت مصداقا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يتميز به النبي. ولعل هذه كانت من أوائل ما تأتي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتصبح الرؤى الصادقة للأنبياء إرهاصا لهم ومقدمات لنبوتهم، حتى لا تفجأهم قضية النبوة. يبدأون يرون الرؤى ثم تقع، ثم تتكرر عليهم، ثم تأتي المرتبة الأخرى أو المراتب التي بعدها حتى ينزل عليهم الوحي ويؤمرون بقضية التبليغ. أما بالنسبة للمسلمين أو لأفراد الناس فلا يمكن أن نقول بأن هذه مقدمات للنبوة، بل هي جزء من أجزاء النبوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يراها الإنسان أو ترى له. وتصبح إذا كانت الرؤيا صادقة، ولعلنا نذكر من اللطائف هنا نختم بها، الرؤى التي إما أن تكون أصغاث أحلام وإما أن تكون رؤى صادقة، فأصغاث الأحلام لا يلتفت إليها أصلا. والرؤى التي قد تكون صادقة تنقسم إلى قسمين، رؤى تسر الإنسان ويفرح بها، ورؤى تسوءه. أما الرؤى التي تسر الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث من يحب مخافة أن يحسده أحد. مثل الإنسان رأى أنه سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رأى أنه دخل الجنة، أو رأى أنه كذا، يعني أشياء، أو رأى أنه تزوج، أو أنه كسب مالا، هذه رؤى طيبة، فهذه نقول يحدث من أحب بها. أما إذا رأى الإنسان ما يكره فمثل أن يرى أنه مقتول، أو أنه رأسه طائر، أو رأى أنه سقط في بئر، أو رأى أنه يعني من الرؤى المفزعة، أو شخصا يلحقه بسلاح وأصبح، فلا شك بأن هذه الرؤى تحزن القلب وقد تؤثر عليه تأثيرا مباشرة. بعض من الناس يقوم من الرؤيا وهو يبكي من شدة ما رأى، أو يصيح بأعلى صوته مما رأى. فماذا يعمل المسلم هنا؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما. وكان عمر يقول إني لأرى الرؤيا فتهمني أو فتمرضني شهر من فزعها. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر أن يتحول الإنسان عن موضعه الذي هو عليه، فإذا كان على جنبه انتقل على الجنب الثاني، على ظهره انتقل على جهة أخرى. منها أن يتعوذ بالله من شر ما رأى، وأن ينفث ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر بها أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره بعد ذلك. وفي بعضها أنه يتوضأ ويصلي، ولكن إذا عمل بهذه لا يضره شيء أبدا، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الرؤى لا شك بأنها مفزعة، وينبغي الإنسان ألا يفسرها. ولقد فسر يوسف عليه الصلاة والسلام الذين رأوا رؤيا وهو في السجن، أحدهم رأى أنه يعصر خمرا ويسقي ربه، والآخر رأى أنه يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه، أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاهم إلى العقيدة الصحيحة أأرباب متفرقون خير، ثم بين لهم أن أحدهم يصلب فتأكل الطير من رأسه. لو أخبر الإنسان بهذا الخبر وقيل له رأى رؤيا مفزعة وأنك ستموت وتقطع إربا بحادث سيارة، يصبح ما يركب سيارة إلا وهو ينظر ينتظر متى يتقطع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث بها أحد وأن يتعوذ بها الله من شرها، فإنها لا تضره، لا تضره شيئا. وهذا من أدب الإسلام في قضية الرؤيا، ومما ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليه. إن شاء الله نشرح البيت الثاني الدرس القادم إن شاء الله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.